كتاب علم الأديان لخزعل الماجدي. يغطي هذا التسجيل الفصل الثاني من الكتاب، أي الصفحات من الصفحة 83 حتى الصفحة 96. تقدمة مبادرة ضوء بصوت المتطوعة آية المنصور. والآن مع فقرة أبو حيان التوحيدي من 310 حتى 414 هجري، الموافق ل 922 حتى 1023 ميلادي. هو أديب ومفكر رفيع، وله أسلوبه الخاص، وقد امتازت مؤلفاته بالتنوع والغزارة. وأهم كتبه المطبوعة الإمتاع والمؤانسة، البصائر والذخائر، الصداقة والصديق، أخلاق الوزيرين، المقابسات، الهوامل والشوامل، تقريض الجاحظ، الإشارات الإلهية. أسلوبه مرن وبعيد عن السجع والمحسنات البديعية، ولكنه مال إلى الاستطراد والتطويل وكثرة الاستشهاد بالنوادر والأخبار. والتوحيدي لم يقدم نقدا مباشرا للأديان أو نظرية تفيد في علم الأديان الوسيط مباشرة، بل قدم رؤية روحية فريدة في عصره تجمع بين المعرفة الاستبصارية العميقة والرؤى التصوفية الخاصة والروح العرفانية المتطلعة إلى الخلاص والتشبث بالجمال الداخلي واللغوي، ولا سيما في كتاب الإشارات الإلهية الذي يمكن أن يعد أرفع ما وصل إليه العرفان الأدبي في عصره. والآن مع فقرة أبو العلاء المعري من 363 حتى 449 هجري. هو شاعر متميز، قدم هو الآخر نمطا فريدا من الرؤى الشعرية، وله من الدواوين الشعرية سقط الزند، لزوم ما لا يلزم. أما رسائله فهي الصاهل والشاحج، الغفران، الملائكة، الفصول والغايات. واشتهر بإعلائه منزلة العقل ونقده اللاذع للدين والمتدينين، وقد آمن بحرية الفكر، وأصبح قوله الشهير لا إمام سوى العقل مثلا بارزا على توجهه العقلي. ومن دلائل التنوير في فكر المعري أنه كان يجمع التراث العربي مع التراث اليوناني ويخرج بنتائج جديدة. المعري شاعر وفيلسوف عربي وإسلامي، ولذا فقد عاش التراث العربي الإسلامي واستلهم الكثير من أفكاره ونظرياته في كل مجالات الحياة، ولا سيما المجال الأخلاقي، وهذه هي القاعدة أو الأصل في فكر المعري. ولكنه في الوقت نفسه عاش في عصر حركة انتقال التراث اليوناني إلى الحضارة الإسلامية عبر الترجمات والشروح، وقد عرفنا في الفصل الثاني ما كان عليه عصر المعري من ازدهار ورقي في كل مناحي الفكر، أي الفلسفة، الأدب، السياسة، العلم. ومن هذا المنطلق نجد أن المعري استحضر تراثه العربي الإسلامي الأصيل، كما استحضر التراث اليوناني وما جاء به من فكر وفلسفة وأخلاق، وكل هذا كان له الدور المميز في تشكيل رؤية المعري الأخلاقية. ومن هنا صب المعري نظريته الأخلاقية في قالب إسلامي يوناني، فقد عايناه في نظريته الأخلاقية مقتفيا أثر القرآن والسنة في الأخلاق وما دعا إليه الدين الإسلامي من فضائل أخلاقية، ومثل عليا إنسانية تحبذ الخير وتنبذ الشر وتسعى لخير الفرد والمجتمع، كما وجدناه متأثرا بإخلاق القرآن فيما يتعلق بتقدير مكانة الإنسان ومدى حريته ومسؤوليته عن أفعاله. كذلك فقد سار مسار دينه الحنيف فيما يتعلق بالأخلاق الاجتماعية التي تقدس الأسرة وترعاها أخلاقيا ونفسيا وتقييم علاقات اجتماعية سوية بين البشر. انتهى الاختباس لخضر 1999 ميلادي 311 إلى 312. والآن مع فقرة إخوان الصفا. نشأت هذه الجماعة في البصرة في العصر البويهي في العراق من 334 حتى 447 هجريا، الموافق ل 967 إلى 1049 ميلادي. واتفقوا على التوفيق بين الدين والفلسفة، فكتبوا 52 مقالة اسموها تحفة إخوان الصفا، وكانوا نموذجا للتسامح الديني والموسوعية العلمية. وكانت رسائل إخوان الصفا بمثابة موسوعة فلسفية وروحية مثلت أعظم تمازج بين الفلسفات اليونانية والفارسية والهندية مع الفلسفة الإسلامية، وكانوا أقرب في تأثرهم بالمثالية والفكر الغنوصي في عودة الروح. فغايتهم إذن التقريب بين الفلسفة والدين، وهو ما شكل أعظم ملامح التحضر في حينها منذ القرن الثالث حتى القرن الخامس، وظلت الفلسفة الإسلامية تسعى إليه هدفاً، وكافحوا ضد النزعة السلفية المحافظة التي كانت تعد الفلسفة ضلالاً. اتخذ إخوان الصفا مسلكاً خاصاً ونادراً في التعامل مع الأديان والإسلام، فقد رأوا أن أصل الأديان واحد وجوهرها واحد، وهذه خطوة متقدمة في زمانهم، ورأوا أنها يمكن أن تلتقي وتتحاور، ورأوا أن الإسلام يمكن أن يكون قائداً لهذا التلاقي، وأن الإسلام يجب أن يؤدي هذا الدور. وقد كان أخوان الصفا من أديان مختلفة ومذاهب إسلامية عديدة، ولكنهم وصلوا إلى هذه النتيجة المدهشة بطريقة الحوار، وأزالوا الأشواك المدببة في الأديان وفي الإسلام، وجعلوها تتلاقى بقيادة الإسلام الخالي من التعصب. فهل هناك دور حضاري أكبر من هذا؟ لقد حولوا مفهوم مقارنة الأديان من مفهوم نظري إلى حالة عملية، وأعطوا المثل الأعظم في وحدة الأديان، وهو غاية بشرية في كل العصور. فإذا كانوا قد دعوا إلى التوفيق بين الفلسفة والدين وإلى وحدة الأديان بل ووحدة المعارف، فهم بذلك أشبه بحركة عالمية تسعى إلى وفاق روحي وديني وفكري كامل. وعلى عكس كل الاتهامات الموجهة إليهم من أنهم شيعة إسماعيلية أو غير ذلك، فإنهم يؤكدون في رسائلهم أن رأيهم يستغرق المذاهب كلها ويجمع العلوم جميعها. انتهى الاقتباس، كما يقولون في الرسالة 45. ولعل أطرف الأمور أنهم أول من استخدم مصطلح علم الأديان في التاريخ، فهم يقولون العلم علمان، علم الأبدان وعلم الأديان، على الرغم من أنهم لا يقصدون المعنى الدقيق الحالي لعلم الأديان، ولكننا يجب أن نثبت هذا لهم. لم يتناول إخوان الصفا الأديان بالمقارنة في رسائلهم، بل بحثوا في جوهر الدين، وهو مبحث يخص علم الأديان وليس مقارنة الأديان، وهم بذلك يكونون قد اجتهدوا اجتهادا خاصا في ذلك. أما مقارنة الأديان فقد بحثوا في الجوانب المشتركة للأديان وليس في الجوانب المختلفة، وهذا ما يجعلهم استثناء في هذا المجال، لأنهم أكدوا الجانب المشترك فيها، وهو ما لم تفعله كل جهود مقارنة الأديان في التراث الإسلامي قبلهم وبعدهم. والآن مع فقرة 3-3، القرن الرابع الهجري العاشر الميلادي، المفكرون، ونبدأ مع الكعبي من عام غير معروف حتى عام 317 هجري. هو الكعبي البلخي من مفكري هذه المرحلة فيما يخص التعامل مع الأديان، وكان على رأس مجموعة المعتزلة الكعبية، كانت له مؤلفات وكتب لن نصل إليها. ومن آرائه المنقولة أن الله سبحانه وتعالى ليست له إرادة، وأن جميع أفعاله واقعة بغير إرادة ولا مشيئة منه، فهو أبعد من أن يعتني بالبشر بسبب عظمته. أما المسعودي من 283 حتى 346 هجري، هو صاحب مؤلف مروج الذهب وأخبار الزمان، الذي كان عالما ومؤرخا، والذي حاول في كتابيه المسائل والعلل في المذاهب والنحل وسر الحياة أن يسهم مساهمة جيدة في تأسيس علم الأديان المقارن في العصر الوسيط، وله كتاب لم يصل هو المقالات في أصول الديانات. أما المسبحي من 366 حتى 420 هجري، وهو الأمير المختار عز الملك المعروف بالمسبحي، الكاتب الحراني الأصل المصري المولد، كان في حاشية حاكم مصر الحاكم بن العزيز العبيدي، وله 30 مصنفا، منها التاريخ الكبير، التلويح والتصريح في معاني الشعر، الراح والارتياح، الغرق والشرق، الطعام والإدام، درك البغية في وصف الأديان والعبادات، وهو في 3500 ورقة، قصص الأنبياء، المفاتحة والمناكحة، كتاب الأمثلة للدول المقبلة، القضايا الصائبة في معاني أحكام النجوم، الشجن والسكن في أخبار أهل الهوى، السؤال والجواب، مختار الأغاني وبيانها. وواضح أنه كاتب موسوعي استثنائي، لكن ما نعرفه عنه قليل جدا. أبو الحسن العامري من تاريخ غير معروف حتى 381 هجرية، هو مفكر وفيلسوف ومؤسس من مؤسسي مقارنة الأديان، وهو في الفلسفة يعد امتدادا للكندي. وأهم كتبه في الأديان الإبانة عن علل الديانة، وفي الإعلام بمناقب الإسلام. ويعد العامري متقدما في تناوله للأديان ويقضي منهجه برفض النقل النظري عن الأديان، بل معالجتها ميدانياً وعملياً، ودراسة الظاهرة كما هي لا كما تزينها لنا عقولنا، ويرى أن وجود الأديان الأخرى هو واقع حال لابد من التعامل معه بواقعية. وكان من منهجه في مقارنة الأديان النظر التسامحي والنقد الموضوعي والدقة في فهم الموضوع الدين عند باقي الأمم وقبول مبدأ تعدد المذاهب في الأديان. أما أكثر مفكري هذا القرن إنتاجاً في هذا المجال فهو أبو الحسن الأشعري من 260 حتى 324 هجرية، وكان دفاعه عن أهل السنة سبباً مهماً في عنايته وفحصه للمذاهب الأخرى في الإسلام والأديان الأخرى خارج الإسلام، وكتبه كثيرة تصل إلى 30 كتاباً. أما أهمها في حق المقارنة الأديان فهي مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين، اللمع في الرد على أهل الزيغ والبدع، الفنون في الرد على الملحدين، جمل مقالات الملحدين. وقد تعلم من المعتزلة نظريات كثيرة، منها نظرية الجوهر الفرد يواجههم بها، وأنشأ مع الزمن علم الكلام السني. وقد أنشأ التيار الأشعري وهو قريب من التيار السلفي على الرغم من الفوارق بينهما، وتمتاز آراؤه في المذاهب والأديان بالتصلب والانغلاق. وقام الأشعري بمقارنة الفرق فيما بينها حول أمور كثيرة في الدين، بل فصل في شرح الكثير من مبادئ هذه الفرق، وفي نهاية كتابه تطرق إلى الكثير من العقائد والعبادات والأفكار وناقشها وناقش الاختلاف بينها. ويمكننا القول إن كتاب الأشعري هذا من أنضج الكتب في علم الفرق على الرغم مما يعوزه هوى كثير أيضا. ومعروف أن الأشعري هو صاحب المدرسة السلفية في علم الكلام التي ردت بعنف على المدرسة العقلية الأولى في علم الكلام وهم المعتزلة، وقد أصبح الأشعري بدوره أحد متكلمة السلف ومنظري السنة ومؤسسي الأصولية الإسلامية. اختلف الأمر منذ القرن الرابع الهجري، حيث بدأ علماء ومؤرخو الأديان وليس مؤرخي الفرق الإسلامية بالظهور، وهي مرحلة جديدة تدشن لظهور علم وتاريخ الأديان عند المسلمين. فقد ظهر أول كتب في مجال التحري عن الأديان والمذاهب والمدارس الفكرية عند غير المسلمين، إضافة إلى المسلمين لأبي حسن الأشعري، وهو كتاب مقالات غير الإسلاميين وجمل المقالات. ثم المسعودي تاريخ 346 هجريا الذي له كتاب المقالات في أصول الديانات. ثم عبد القاهر البغدادي تاريخ 429 هجريا الذي ألف كتابا اسمه الملل والنحل والفرق بين الفرق. ثم أبو الفتح محمد بن عبد الكريم الشهرستاني تاريخ 548 هجرية صاحب الكتاب المشهور الملل والنحل. وعند هذا الحد يكون علم وتاريخ الأديان الإسلامي قد تأسس فعلا على يد هؤلاء المؤلفين. والآن ما فقرة العلماء، ثلاثة من العلماء الكبار شغلوا هذا القرن واقتربوا من مناقشة الأديان، وهم ابن سينا والبيلوني ومسكوي. بداية مع ابن سينا الفيلسوف منذ عام 370 حتى 427 هجريا، له آراء شريئة في فهم الدين تختلف عما يروج له الفقهاء، وربما هو أكبر علماء المسلمين في الطب والفلسفة. وقد اتهمه ابن تيمية بسبب آرائه في الدين بأنه أخذ عن الملاحدة والإسماعيلية وشهر به، لأنه وافق رأي أرسطو في أن الخالق ليس معنيا بكل تفاصيل العالم وأنه لا يعلم إلا نفسه. وقد كفره الغزالي في المنقذ من الظلال، واعتبر ابن قيم الجوزية أنه أقرب إلى الملاحدة منه إلى الإسلام. وهكذا نجد أن التعريض بالفلسفة الدينية لابن سينا كانت محط هجوم الكثير من السلفيين، ولا شك في أنه كان أحد أكبر قادة التنوير في عصره. والآن مع أحمد بن يعقوب بن مسكوي من 330 حتى 421 هجريا، العالم الفيلسوف الثاني الذي كان فيلسوف التربية والأخلاق، وكانت له نظريات خاصة بالنبوة حيث ربط فيها النبوة بحركة الطبيعة والأجرام السماوية، وربط القوى الإدراكية في الإنسان وتدرجها بموضوع النبوة، ورأى أن النبوة نظرية فلسفية مرتبطة بالطبيعة، وأراد أن يوفق بين النبي والفيلسوف. وكانت آراؤه هذه محط هجم من السلفيين الذين أجهضوا المشروع الفلسفي والعلمي الإسلامي، وسببوا انحدار المسلمين إلى هاوية التخلف وإضاعة حضارتهم التي كانت تصعد تدريجيا نحو العصر الحديث، لكنهم أوقفوها في العصر الوسيط وما زالت هي هناك إلى يومنا هذا بسببهم، بل إنها فقدت ذاكرتها ولم تبقى فيها إلا المواعظ السلفية الميتة. والآن مع أبو الريحان البيروني من 362 حتى 435 هجرية. العالم الثالث كان فيلسوفا وفلكيا ورحالة أنثروبولوجيا وجغرافيا ومؤرخا، ولا شك في أنه من أعظم عقول العالم الإسلامي، وهو الذي قال إن الأرض تدور، وله أكثر من 120 كتابا ومصنفا. أصله من أوزباكستان، وأطلق عليه الأوروبيون اسم بطليموس العرب. أهم كتبه في مجال علم الأديان الوسيط كتابان هما الآثار الباقية عن القرون الخالية وتحقيق ما للهند من مقولة مقبولة في العاقل أو مرذولة، وهما بمثابة كتب في أنثروبولوجيا الأديان. فقد أراد من كتابه الثاني أن يطور معرفة المسلمين بالأديان الهندية معتمدا على الدراسة الميدانية لهم ولديانتهم، وكان موضوعيا في عرضه لهذه الديانات وعدم الحكم السلبي عليها من خلال الإسلام، واستخدم أسلوب الحكاية ووصل بين الديانة ومظاهر الحياة الأخرى كالاجتماع والثقافة والاقتصاد، ويبقى هو الرائد العلمي في مجال مقارنة الأديان أيضا. وهناك أيضا أبو الحسين الملطي الشافعي تاريخ 377 هجرية، الذي وضع كتاب التنبيه والرد على أهل الأهواء والبدع، فينقل كثيرا عن كتاب الاستقامة لخشيش بن أسرم، ويبدأ الكتاب بذكر فرق الرافضة أي الشيعة 18، ثم فرق المعتزلة والمرجئة والخوارج، ثم يتحدث عن متشابهة القرآن وتفسير اختلاف المواضع أو متشابه صلاة الكلام وذكر الجماعة والنصيحة في الدين، ولكنه يعود لذكر فرق الزنادقة والقدرية والرافضة والخوارج، ويوسع الملطي بحثه في الفرق فلا يقتصر على الشيعة، بل يتناول المعتزلة والقدرية والمرجئة والخوارج والزنادقة، وهذا تطور لصالح علم الفرق. وربما كان الكتاب الأهم في هذا العلم حتى ذلك الوقت كتاب مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين لأبي الحسن علي بن إسماعيل الأشعري، وهو الكتاب الذي يقول إن المسلمين اختلفوا فكانوا 10 أصناف: الشيعة والخوارج والمرجئة والمعتزلة أي أمهات الفرق، والجهمية والضرارية والحسينية والبكرية، والعامة أصحاب الحديث، والكلابية أصحاب عبد الله بن كلب القطاني للأشعري 950 ميلادي 65. والآن مع فقرة 3-4 القرن الخامس الهجري الموافق للحادي عشر الميلادي. وصل البحث في موضوع الأديان إلى ذروته في هذا القرن، وظهرت 5 قمم من الأعلام المتخصصين في هذا المجال، وهم القاضي عبد الجبار المعتزلي منذ عام 359 حتى 415 هجري الموافق ل 969 حتى 1025 ميلادي، وهو قاضي القضاة والمعتزلي الكبير الذي جعل خط الاعتزال مستمرا قويا بعد أن كان أشعريا، فهجر الأشعرية وعاد إلى طريق الاعتزال العقلي المتنور، وقد كتب في العلوم القرآنية والأعلام الأصولية لعلم الكلام والقضايا المذهبية والحوليات والتشيع والمسائل والأجوبة، وكتب في الفرق بين الأديان، وهو اسم كتابه في مجالنا المعني، وله في كل كتبه هذه التحليلات ومقارنات بين الأديان. وللتعرف إليها نوصي بمراجعة كتاب الدكتور حمدي عبد الله الشرقاوي مقارنة الأديان بين التطوير والتطبيق عند القاضي عبد الجبار المعتزلي، دراسة تحليلية مقارنة. والآن مع فقرة أبو منصور عبد القاهر البغدادي منذ تاريخ غير معروف حتى 429 هجريا، وهو متكلم من أئمة الأصوليين وأعيان الشافعية، وله كتب كثيرة. أما في مجالنا فله الملل والنحل والفرق بين الفرق، وهي كتب أسهمت في التأسيس لعلم المذاهب الإسلامية الذي أسماه المسلمون علم الملل والنحل. وكتبه هذه لا تأتي بجديد، فهي تنقل نظريا ذلك التواتر الذي سارت عليه كتب النوبختي وغيره من المؤسسين لهذا العلم، ولم يكن ذلك بمعزل عن المهمة التي طرحها أمام نفسه بوصفها محاولة تفسير الخبر المأثور عن النبي محمد حول افتراق الأمم إلى 73 فرقة الناجية منها واحدة وهي أهل السنة والجماعة، أي لم يكن جل اهتمامه سوى الدفاع في نهاية المطاف عن أهل السنة والجماعة التي سيفرض لها فصلا خاصا مليئا بالإعجاب والثقة، إلا أن ذلك لم يعني غياب المحاولة الجديدة العلمية في الكشف عن خصوصيات المدارس الإسلامية وتصنيفها الجديد الذي يدخل فيه اعتبار العقيدة الأيديولوجية بصورة فاعلة حسب شعار ليهلك من هلك عن بينة ويحيا من يحيا عن بينة، أي محاولة كشف الصلة والتأثير المتبادل في الآراء التي ستصبح موضوع جدل ومناقشة ابن حزم المحاولة الجديدة التي جمعت في كل واحد إنجاز الأشعري والبغدادي، لكن برفعه إلى مصاف الجدل الرفيع. انتهى الاقتباس للجنابي عام 1994 ميلادي 102. البغدادي ظل أسير المقالات بمعنى دورانه في إطار الاتجاهات والمدارس الإسلامية دون أن يتعدى حدودها، إلا أن البغدادي سيقدم الكثير من الملاحظات القيمة بصدد العلاقة الوثيقة بين المدارس المدروسة والاتجاهات اللا إسلامية، أي الزردشتية، المانوية، المزدية، اليهودية، النصرانية، البراهمة، والفلسفات الإغريقية والشرقية، وما دعاه بعلوم العرب، أي المعارف الجاهلية، إلى آخره. انتهى الاقتباس للجنابي 1994 ميلادي 102. والآن مع ابن حزم الأندلسي من 389 حتى 456 هجرية، وهو أحد كبار العلماء والمفكرين في الأندلس، وصاحب كتاب الفصل في الملل والأهواء والنحل، وهو كتاب يبحث في الأديان والمذاهب المقارنة، ولكنه يقع في أخطاء وآراء خاطئة كثيرة، بل إنه يبدو وكأنه مصمم لتأجيج العداوة بين الفرق إسلامية محددة، فضلاً عن نقله عن المتهمين قبله بالفرق والمذاهب دون تمحيص عقلي وفكري جديد. أما ابن حزم فإنه لا يقدم جديداً مؤثراً بقدر ما أنه يتشابه مع البغدادي من حيث صياغة الأدلجة التي تهمل استقلالية الفكر النسبية التي سيوجه الشهرستاني جل اهتمامه لها. على الرغم من أن ابن حزم لا يوجه اهتمامه في دراسة القضايا الخلاف التي أدت إلى تنوع الفرق الإسلامية، سواء إلى تلك الخارجة عن ديانة الإسلام أو ما يدعوه البغدادي الغلاة أو الفرق اللا إسلامية، فإنه لم يجد فيها سوى محاولة الفرس الشعوبية لاستعادة السيطرة من جديد من خلال تهديم الإسلام داخليا، أي الفكرة المطروحة آنذاك بالارتباط مع الصراع ضد الشعوبية. وقد خصص ابن حزم كما يشير هو في الفصل، وهو كتاب خاص في الرد عليها تحت عنوان النصائح النجية من الفضائح المخزية والقبائح المردية من أقوال أهل البدع من الفرق الأربعة المعتزلة والمرجئة والخوارج والشيعة. تهى الاقتباس للجنابي عام 1994 ميلادية 106 حتى 107. لكن المؤلفين الإسلاميين واصلوا تأليفهم في هذا المجال في القرن السابع الهجري، مثل الفخر الرازي تاريخ 606 هجري، الذي كان متكلما شافعيا والذي ألف كتاب الرد على أهل الزيغ والطغيان واعتقادات المسلمين والمشركين. والآن مع فقرة أبو المعالي الجويني عام 419 حتى 478 هجريا، فقيه شافعي أشعري رفض ما يخرج عن العقل في حدود ما يستطيع وتأثر بالغزالي، وأهم مؤلفاته في حقل الأديان شفاء الغليل في بيان ما وقع في التوراة والإنجيل من التبديل. وينحو الجويني منحا تاريخيا في التعامل مع الديانتين اليهودية والمسيحية، فقد جاء في مقدمة تحقيق الكتاب للدكتور أحمد حجازي السقة يبين فيه المؤلف عن التوراة ما نصه أن التوراة التي بيد اليهود الآن هي التوراة التي كتبها عزر الوراق بعد فتنتهم مع نبوخذ نصر، وهذه النسخة كتبها عزرة قبل بعثة المسيح عليه السلام ب545 سنة، أي أنه يعترف بالتحريف اللفظي والمعنوي في التوراة، مثل الإمام ابن حزم الأندلسي في كتابه الفصل في الملل والآراء والنحل في الرد على دين ابن النغريل اليهودي، ومثل الإمام القرطبي في كتابه الإعلام بما في دين النصارى من الفساد والأوهام، إظهار محاسن دين الإسلام وإثبات نبوة نبينا محمد عليه الصلاة والسلام، ومثل الإمام رحمة الله الهندي في كتابه إظهار الحق، ومثلنا في كتابنا نقد التوراة أسفار موسى الخمسة السامرية والعبرانية واليونانية. انتهى الاقتباس للسقة الجويني عام 1989 ميلادية 9. ويتناول الجويني مختلف الأمور الإشكالية في التوراة والإنجيل، ويعقب عليها برؤية إسلامية ومنطقية وعقلية لا تخرج عن أدوات العصر الوسيط، وهذا أمر طبيعي، ولكنها تصب في جدل مقارنة وتاريخ الأديان آنذاك. والآن مع فقرة 3-5 القرن السادس الهجري الموافق للثاني عشر الميلادي، أبو الفتح الشهرستاني من عام 446 حتى 548 هجرية. العلم الأكبر فيه وهو أحد علماء أهل السنة الأشاعرة شافعي المذهب، وله مؤلفات في الفلسفة وعلم الكلام، ولكن أشهر كتبه هو الملل والنحل الذي أصبح أشهر الكتب في مجاله. والحقيقة أنه أنضج كتاب في مقارنة الأديان والمذاهب، فهو كتاب موضوعي إلى حد بعيد قياسا لزمنه، وهو يعارض الفلاسفة كما فعل الغزالي قبله، ولا يتجنى ولا يتسرع في إطلاق الأحكام على المذاهب والأديان، فهو لم يكفر أحدا، وهو يذكر دائما في كتابه بهذا المنهج، حيث يقول: وشرطت على نفسي أن أورد مذهب كل فرقة على ما وجدته في كتبهم من غير تعصب لهم ولا كسر عليهم، دون أن أبين صحيحه من فساده أو أعين حقه من باطله. وإن كان لا يخفى على الأفهام الذكية في مدارك الأدلال العقلية لمحات الحق ونفحات الباطل، انتهى الاقتباس للشهر الثاني عام 1992 ميلادي 14. ولكن الكتاب الذي يظل يستوقفنا في هذا المجال هو كتاب الشهر الثاني الملل والنحل، ويمكننا أن نعده نموذجا جيدا لعلم الملل والنحل لمن طوى عليه من موضوعية تحليلية وفلسفية، على الرغم من أنه بعيد عن الصواب في أمور كثيرة لا سيما ما يخص الفرق الإسلامية، واعتباره دين الصابئة من المعتقدات وأماله الكثير من الأديان في العالم آنذاك، ولكنه ينطوي على قيمة علمية جيدة. فقد عمق الشهرستاني في منهجيته الفلسفية التحليلية المقارنة العناصر الديناميكية والإيجابية في تقاليد العلم السابقة، أي أنه وحد في ظروف تلك المرحلة عناصر المنهج الموضوعي الاستعراضي والفلسفي اللاهوتي الجدلي. لقد صار إن أمكن القول في اتجاهين متداخلين يتطابقان فيما لو شأن المقارنة نعم أبدعه الفكر الإسلامي من وحدة الظاهر والباطن، فهو يبدو من جهة كما لو أنه ند للأشعري في موضعيته، ومن جهة أخرى كما لو أنه استمرارية أو نسخة معمقة للبغدادي وابن حزم في منهجيته الجنابي 1994 ميلادي 64. ويرى الشهرستاني أن تصنيف الناس ومن ثم عقائدهم الدينية والفكرية يتم وفق طرق عديدة، منها جغرافي حسب الأقاليم السبعة، حيث لكل أقليم خطة من اختلاف الطبائع والأنفس التي تدل عليها الألوان والألسن، أو حسب الجهات الأربعة التي هي الشرق والغرب والجنوب والشمال، ولكل قوم طبائعهم وشرائعهم. أما الطريقة الأخرى فهو القومية، حيث هناك أربع أمم هي العرب، العجم، الروم، الهند. ولكنه يرى أن أفضل تصنيفات تقسيمهم إلى أهل الديانات والملل وهي الأديان ومذاهبها، وأهل الأهواء والنحل وهي المعتقدات والأفكار. فأرباب الديانات مطلقاً مثل المجوس واليهود والنصارى والمسلمين وهم أصحاب كتاب أو شبهة كتاب، أما أهل الأهواء والآراء فمثل الفلاسفة الدهرية الصابئة عبدة الكواكب والأوثان والبراهمة، ويفرق كل منهم فرقا. فأهل الأهواء ليست تنضبط مقالاتهم في عدد معلوم، وأهل الديانات قد انحصرت مذاهبهم بحكم الخبر الوارد فيها، فافترقت المجوس على 70 فرقة، واليهود على 71 فرقة، والنصارى على 72 فرقة، والمسلمون 73 فرقة، والناجية أبدا من الفرق واحدة، إذ الحق من القضيتين متقابلتين في واحدة، ولا يجوز أن يكون قضيتان متناقضتان متقابلتان على شرائط التقابل، إلا أن يقتسمهما الصدق والكذب، فيكون الحق في إحداهما دون الأخرى، للشهرستاني 1992 ميلادي 20. هذا هو منهج الشهرستاني، يصنف الأديان على أساس الكتاب وشبهة الكتاب، وتصنيف الدين الواحد إلى فرق، على أساس أن فرقة واحدة هي الأصل وهي الناجية، والباقي فرع وهالكة، استنادا إلى حديث موضوع عن الرسول محمد، ولكنه لا يفي بتصنيفه فلا يذكر هذه الأعداد الكبيرة من الفرق، بل يذكر بعضها القليل جدا أحيانا لأنها ببساطة ليست كذلك. أما المعتقدات الأهواء والنحل فهي ليست بأديان، فيلغي الصابئة والأديان الوثنية وأديان الهند ويضعها مع الفلسفة، وهذا خطل وتخبط لا يصح لمثل الشهرستاني الوقوع فيه. فالأديان التي تسمى وثنية قد ملأت العالم القديم وكانت هي العبادة الأساسية آنذاك، وقد قدمت تصورات راقية وهم نهلت منها أديان التوحيد كثيرا. والشهرستاني يسقط على الإسلام ما ظهر في الأديان الكتابية الأخرى حسب الحديث المنسوب إلى النبي محمد أيضا، حيث القدرية مجوس هذه الأمة، والمشبهة يهود هذه الأمة، والروافد نصارى هذه الأمة. والقضية هنا ليست في إدانة الاتجاهات المناهضة لأهل السنة والجماعة بقدر ما أنها تكشف عن التطرف العقلي في تضخيم بعض جوانب الظواهر الفكرية والسياسية التي أبرزها تطور الخلافة التاريخي والتي يشير إليها الشهرستاني بدقة، إلا أن محاولته البحث عن مصدرها الأولي عند تخوم صراع الرأي بالنص، ليس إلا الصيغة الإسلامية لمحاولة كشف الديناميكية الداخلية للصراع الفكري الاجتماعي الذي يقدمه الشهرستاني بوصفه صراعاً أزلياً، أو في أفضل الأحوال أنه موجود ما وجدت الخليقة. تهغى الاقتباس للجنابي 1994 ميلادي 109. وهكذا يقدم الشهرستاني بقصد أو دون قصد نموذجاً وسيطاً لعلم الأديان، وهو لا يخرج في كل الأحوال عن المنظومة اللاهوتية الدينية، ولا يخطو إلا في التأسيس خطوة جادة نحو علم الأديان القادم الذي سيظهر لاحقاً. ولا يعني ذلك من حيث الجوهر في محاولة الشهرستاني الآنفة الذكر سوى الكشف عن مبدأ أعلى يحكم تطور الفكرة ذاتها ويسوغه في مبدأ صراع الرأي والنص، إلا أننا في هذه المحاولة لا نرى في الواقع سوى انعكاس المبدأ الواقعي الذي ساد تطور الفكر الإسلامي ذاته. فالرأي والنص هو صراع ما يحصره الشهرستاني في مفهوم الملل، أي الأديان والأفكار التي نشأت بالارتباط معها في ظل الثقافات المتأثرة به، وبصورة أدق الثقافة الإسلامية، إذ بأي معنى يمكن تطبيق صراع الرأي والنص في ميدان الفلسفة الإغريقية التي يفرد لها الشهرستاني فصولاً موسعة. انتهى الاقتباس للجنابي 1994 ميلادي 110. والآن مع فقرة فخر الدين الرازي من 543 حتى 606 هجرياً. هو إمام ومفسر شافعي وعالم موسوعي ألف في العلوم الدينية والعلوم الطبيعية، كان أشعرياً يرد على الفلاسفة المعتزلة، وله في حقل الأديان كتاب اعتقادات المسلمين والمشركين الذي شرح فيه فرق المعتزلة وفرق الخوارج وفرق الروافض أي الشيعة وفرق الغلاة وفرق الكيسانية وفرق المشبهة وفرق الكرامية وفرق الجبرية وفرق المرجئة، وشرح أحوال الصوفية وفصل في الأديان والمعتقدات الباطنية والصباحية والقرامطة والبابكية وغيرها، ثم شرح فرق المذاهب الأديان الأخرى كاليهودية والمسيحية والمجوسية والصابئة وأحوال الفلاسفة، وبذلك يكون قد قدم ما تداولته المرويات الإسلامية في المذاهب والأديان بصورة موجزة، وكأنه اختصر كل شيء دون أن يقوم ببحثه الخاص، وهي عادة إسلامية واضحة في البحث الفكري في القرون الوسطى. والآن مع فقرة 3-6 القرن السابع الهجري أي 13 الميلادي. تراجع البحث في الأديان منذ القرن السادس الهجري، ولا سيما في المشرق، وانعدم في هذا القرن تقريبا باستثناء ما قام به عبد الله الترجمان عام 1355 حتى 1423 ميلادي، وهو أبو محمد عبد الله بن عبد الله الترجمان الميورفي. ولد في ميورفا وهي أكبر جزر إسبانيا في البحر المتوسط، وكان قصا مسيحيا اسمه إنسلم تورمدا، ثم أسلم وألف كتابه تحفة الأريب في الرد على أهل الصليب، وأصبح وزيرا في تونس وتوفي فيها. وفي الفصل الأول روى قصة إسلامه، وفي الباب الأول من الكتاب تحدث عن الأناجيل الرسمية الأربعة، وفي الباب الثاني شرح المعتقدات الخاصة بطبيعة المسيح، وفي الثالث شرح المعتقدات الدينية العامة المسيحية، وفي الرابع تحدث عن قانون الإيمان المسيحي وفنده، وفي الخامس أثبت بشرية السيد المسيح، وفي السادس بين تناقضات الأناجيل حول بعض الأخبار المشتركة، وفي السابع بين براءة السيد المسيح من أكاذيب المسيحيين، وفي الثامن أوضح العيوب التي يراها المسيحيون في المسلمين، وفي التاسع أثبت نبوة محمد بنصوص من التوراة والأناجيل. الكتاب في فحواه مقارنة بين المسيحية والإسلامية، فهو يقع ضمن جهود علم الأديان المقارن، ولكنه كتاب منحاز عقائديا مثل كل كتب الأديان في التاريخ الوسيط. الفقرة 3-7 القرن الثامن الهجري الموافق للرابع عشر ميلادي. في هذا القرن تصلب الفكر الإسلامي وجمد نهائيا، وظهر فيه مفكرون متطرفون في أصوليتهم مثل ابن تيمية وابن قيم الجوزية، حيث كتبا في الأديان المقارنة والملل والنحل بطريقة عقائدية دغمائية أغلقت باب أي تطور ممكن في علم الملل والنحل الذي كان ينمو بطيئا، ولو أنه تطور في مناخ الحرية والعقل والتسامح لتحول إلى بذرة لعلم الأديان بحق، لكنه انحدر بعيدا نحو الجمود والتشدد، وابتعد عن العلم ليدخل في مجال الإعلام والوعظ والفقه، ولم تظهر أي بارقة أمل إلا في الشذرات التي تعالج الأديان عند ابن خلدون، لكنها لم تكن كافية ليوقف الانهيار. أما ابن تيمية من عام 661 حتى 726 هجرية الملقب بشيخ الإسلام، وهو حنبلي متشدد، اشتهر في أكثر من اهتمام كالفقه والحديث والعقيدة والفلسفة والمنطق والفلك والرياضيات. وفي مجال الأديان له مجموعة من الكتب والرسائل، منها بيان الفرقة الناجية، الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح، رسالة في علم الباطن والظاهر. وقد انتهى علم الملل والنحال على يديه إلى الجمود الكامل، وتوقف عن الفحص المنهجي الجيد كما عند الشهرستاني، وأصبح منافحة ضد اليهود والمسيحية من ناحية الأديان الأخرى، ودفاعا عن أهل السنة والجماعة، وتكفير كل من هم خارجهم من جميع الفرق والمذاهب، بل تكفير كل رموز الحضارة الإسلامية في العلم والفلسفة. يعد خطاب ابن تيمية في الأديان نموذجا لانتصار الأيديولوجيا الدينية المتطرفة والمتزمتة التي بدأت خجولة ومترددة في بدايات البحث عن الأديان والمذاهب، وهي بذلك تعكس انتصار السلفية وهزيمة التحضر، وستكون عنوانا لاستمرار القرون الوسطى وعقليتها بين المسلمين حتى مجيء التاريخ الحديث وتحرر المسلمين من المركزية الدينية، ومع ذلك فهي تشكل الآن منهل المتطرفين والسلفيين أيضا. أما ابن قيم الجوزية من 691 حتى 751 هجرية، الموافق ل 1292 حتى 1349 ميلادية، أكمل ابن قيم الجوزية ما فعله ابن تيمية، وأقفل الدائرة الأصولية في فحص الأديان، وانتهى معه مشروع علم الأديان أو علم الملل والنحال الإسلامي، الذي سيندثر أمام المحاولات العلمية في الغرب منذ القرن الخامس عشر ميلادي، المحاولات التي ستنتج بعد أربعة قرون علما منهجيا اسمه علم الأديان، سيضم تاريخه ومقارنته علم الأديان بمناهج علمية حديثة. ابن القيم درس على يد ابن تيمية ولازمه نحو 16 عاما، وتأثر به وأخذ بمنهجه السلفي، ومؤلفاته كثيرة بعضها ما يمس الأديان، منها الكافية الشافعية في الانتصار للفرقة الناجية، هداية الحيارة في أجوبة اليهود والنصارى، وفي الأخير تعريض بالديانتين، وهو ما يسميه بالتحريف، وموضوع التبشير بمحمد في التوراة والإنجيل، وهو يرى أن المسيحيين آمنوا بمسيح لا وجود له، واليهود ينتظرون المسيح الدجال، ويرى أن المسلمين فوق كل الأمم في الأعمال والمعارف النافعة، وأن الأمم الأخرى مثقلة بالمعاصي، وأنه لا يوجد إيمان بالأنبياء طالما هناك تغاض عن نبوة محمد. الكتاب الآخر في هذا المجال هو إغاثة اللهفان من مصائد الشيطان، وتأتي هذه الكتب بالإضافة إلى الجمود العقائدي فيها صدى للصراع الدائر بين المسلمين والمسيحيين قبل وأثناء وبعد الحروب الصليبية. لكن جهود الجوزية كانت ترتكز على أمور لاهوتية وعقائدية تمحورت حول النسخ والتحريف وإنكار ألوهية المسيح والصلب والفداء وإثبات نبوة محمد والبحث عن إشارات ظهوره في الكتب المقدسة لليهود والمسيحيين. أما الفروع في هذه الأمور فتناولت تشدد اليهود في التشريع وتحايلهم على الشريعة وانتهاكات المسيحيين للشريعة والعبادة ونقد تاريخ الكنيسة والمجتمع الكنسي. ابن خلدون من 732 حتى 808 هجريا، كان ابن خلدون مهتما بالتاريخ والاجتماع، لكنه لم يهتم بوضوح وعناية بموضوع الأديان ومقارنتها، وقد جاءت ملاحظاته عرضية على هذا الموضوع، ولذلك لن نفصل في الحديث عنه. فقرة 3-8، القرن التاسع الهجري الخامس عشر ميلادي، مع هذا القرن يكون التاريخ الوسيط في الغرب قد انتهى، ومعه أيضا تكون الحضارة الإسلامية قد شحبت في منجزها العلمي وغابت فيها صورة العقل. لاحظنا فيها ختم ابن تيمية أو ابن قيم الجوزية العقل الإسلامي بالشمع الأحمر، ومنع أي إمكانية لنمو علم الأديان أو ما كان يسمى علم الملل والنحل. أما الإشارة اليتيمة الوحيدة حول كتاب الملل والنحل للإمام المهدي أحمد بن يحيى المرتضى عام 764 حتى 840 هجرية، وهو إمام زيدي في اليمن، فقد كان جهده في القرن الثامن الهجري، وقد قضى أغلب حياته الأخيرة في السجن، وفيها ألف كتبه التي ظهرت في موسوعته المسمات البحر الزخار الجامع لمذاهب علماء الأمصار، وكان قريبا من مذهب الاعتزال. الكتاب يتكون من كتابين، هما الملل والنحل الذي يتناول الفرق الكفرية الموجودة في عصره سواء في العرب أم في العجم، والفرق الإسلامية وتوضيح اسم كل فرقة وآرائها العقائدية ثم المعتزلة وطبقاتها. أما الكتاب الثاني فهو المنية والأجل في شرح الملل والنحل، الذي يسترشد بكتاب الأخبار للجاحظ، ثم الفرق الإسلامية بكتاب مقالات إسلامية للبلخي، ثم يسترشد بطبقات المعتزلة للقاضي عبد الجبار، وقد حققه الدكتور محمد جواد شكور. الكتاب لا يخرج عن الكتب التراثية التقليدية للملل والنحل التي شاعت في القرون الهجرية الأولى بشكل خاص، وهكذا يكون علم الأديان الوسيط بصيغته الإسلامية قد وضع أوزاره مع بداية التاريخ الحديث في أوروبا. ولا بد من القول إن هذا العلم كان عقائدياً، وإن ظهرت فيه بعض الاتجاهات المنهجية كما عند العمري والبيروني والشهرستاني، لكننا يجب أن نؤكد أن المسلمين كانوا أكثر بكثير من شعوب الأديان الأخرى في ذلك العصر الوسيط اهتماما بالأديان والمذاهب، وقد حاولوا إنشاء علم الأديان والمذاهب بأفضل صيغة ممكنة، لكننا بطبيعة الحال يجب ألا ننتظر منهم أكثر من هذا، لأن العلوم الإنسانية التجريبية لم تنشأ إلا في القرن التاسع عشر بعد كفاح مرير خاضته النخب الثقافية الغربية لسيادة العلم على الأيديولوجيا بكل أشكالها ومنها الدينية. والآن مع نهاية الفقرة ونهاية التسجيل.